أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قلنا إن المراد بقوله قل هو نبأ عظيم الظاهر أنه هو القرآن بقرينة قوله في آخر السورة ولتعلمن نبأه بعد حين إن هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن ولتعلمن نبأه بعد حين يعني هذا النبأ الذي لم تعلموه الآن فأعرضتم عنه ستعلمونه بعد حين. ولعل التنبيه على هذا الأمر قبل ذكر قصة آدم وتكون الإنسان الأول ومخاصمة الملأ الأعلى فيه لعل فيه إشارة إلى دور القرآن الكبير في الحياة البشرية وأن القرآن يريد أن يرفع بيد الإنسان أن يأخذ بيد الإنسان ويرفعه عن هذا الحضيض وعن الخلود والإخلاد إلى الأرض ويبين له ويفهمه أنك لا ترتبط بهذه الدنيا ولا ترتبط بهذه الحياة وأنك أعلى وأجل وأرفع مقاما. فهو نبأ عظيم ولكن الإنسان معرض عن هذا النبأ ومتشبث بهذه الحياة الدنيئة. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. يعني لولا الوحي ولولا هذا القرآن ما كنت أعلم بما دار في الملأ الأعلى ومنازعتهم في تكون البشرية الأولى. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. الملأ الأعلى المراد بالملأ الأعلى عالم الملائكة ونحن لا نعلم من عالم الملائكة شيئاً إلا ما أخبر به القرآن الكريم وبعض الأحاديث طبعاً. والعلو هنا لا يراد به العلو في الحس يعني مثل ما نرى مثلاً الكرات السماوية الكرات الكونية في الفضاء، بل المراد العلو مقاما والتنزه عن خصائص هذه الطبيعة. هذا الذي نجده من مضايقات في الطبيعة ومزاحمات بين الأشياء. ذلك العالم عالم مترفع عن هذه الخصائص، يصعب على الإنسان فهم هذا العالم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يعني لولا الوحي ما كنت لأعلم ماذا يدور في العالم العلوي يعني في عالم الملائكة. ليس للإنسان أن يصل إلى ذلك العالم إلا عن طريق الوحي. إذ يختصمون، المفسرون غالبا أو أكثرا على الأقل يقولون بأن الاختصام المراد به المقاولة والحديث، يعني ما كنت لأعلم ما دار من الحديث بين الملأ الأعلى يعني بين الملائكة أو بين الملائكة وإبليس أو بينهم وبين الله أو بينهم وبين آدم عليه السلام. فالاختصام تعبير عن المقاولة والحديث، والسبب في هذا التعبير هو أن الإنسان في مقام المخاصمة والمنازعة مع الخصم يتقاول معه، يعني يقول هذا شيئا ويرده ذاك، ويقول ذاك شيئا ويرده هذا. فعبر عن كل مقاولة ومداورة للحديث بالاختصام مجازا، هكذا يقولون. ثم طبعا ابتلوا بمشكلة، وهو أنه المقاولة والحديث إنما كان بين الله والملائكة وبين الله وإبليس، لم يكن حديث بين الملائكة أنفسهم أو بين الملائكة وآدم. والله تعالى لا يحسب من الملأ، يعني الملأ الأعلى، لأن الملأ هو التجمع الذي يملأ العين عظمة وإجلالا، يعني مثلا أشراف القوم يقال لهم الملأ، يعني يملؤون العين. وخب يعبر عن الملائكة بالملأ، خب له وجه، يعني باعتبار كثرتهم أو باعتبار قربهم من الله ومكانتهم العظيمة في الكون يقال لهم ملأ، خب له وجه. ولكن لا يعبر عن الله تعالى بالملأ، فكيف نفسر الاختصام؟ فوقعوا في حيص بيص، وأنه كيف، طبعا هذا يمكن توجيهه، يعني باعتبار أنه كان هناك بعض الحديث بين الملائكة وآدم أيضا، لم يكن الحديث مقتصرا على ما كان بين الملائكة والله سبحانه وتعالى أو بين إبليس والله سبحانه، يمكن يعني توجيهه لو كان هذا المعنى. ولكن الذي يحسم الأمر أنه لا وجه لتفسير الاختصام بالمقاولة، يعني ماكو دليل أنه نفسر الاختصام بمجرد حديث ومداورة حديث حتى نبحث عن أنه من كان هذا المتحدث، بل يمكن أن نبقي الاختصام على معناه الأصلي، يعني المنازعة. الاختصام يعني المنازعة، المنازعة يعني أن هناك من يدعي شيئا فينازعه آخر يقول من أين لك هذا، ولكن نفس هذا فيه تجوز، هنا فيه نوع من المسامحة. المنازعة هنا بين آدم والملائكة وبين آدم وإبليس، يعني الذي ينقل الله سبحانه في القرآن هو ما كان يدعى لآدم فينازعه، تنازعه الملائكة، وكذلك نازعه إبليس، لكن لم يكن آدم هو المدعي. فالمسامحة فقط من هذه الجهة، أنه لم يكن آدم هو الذي يدعي لنفسه، بل الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أني سأخلق بشرا من طين، وأنه يجب عليكم أن تسجدوا له. والملائكة لعله كان يعني لهم سؤال واستفسار، أنه لماذا نسجد، ولماذا يكون هذا الإنسان أفضل منا، وأصلا لماذا تخلق هذا الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. وإبليس، وبعد هذا واضح، نازع آدم، منازعه يعني مخاصمة مع آدم، حديث مع آدم، ولكن نازعه معنى أنه اعترض على أن يكون لآدم مقام أكبر منه. والله تعالى أمره أن يسجد لآدم، فيقول خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد أنا لهذا موجود مخلوق من الطين وأنا أفضل منه وأشرف؟ فالاختصام بمعناه الواقعي يعني المنازعة. المنازعة هو معناه أن أحد الطرفين ما يقبل أو يرفض مقام الآخر أو ما يدعيه الآخر أو ما يدعى للآخر، ما يختلف. فهنا المنازعة من هذا الباب، وهذا واضح طبعا، ما يحتاج إلى هذا التوجيه بأن المخاصمة الاختصار معنى المقاولة أو مداورة الحديث، لا، منازعة واقعية. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، يعني لهذا حصر، إن نافية، يعني لم يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هذا الحصر يمكن فيه يعني معنيان، أنما إلا أنما أنا نذير مبين، أن هل هو مرفوع، لأن أن يؤول إلى مصدر، يعني إن يوحى إلي إلا كوني منذرا، هل هذا نائب فاعل يعني أنه لم يوحى إلى الرسول شيء إلا كونه منذرا؟ هذا احتمال، يمكن هذا الأوضح أو الأظهر منه. فهذه الآية تقول أنه الوحي منحصر في كون النبي منذرا. خب طبعا هذا مو معناه أنه لم يوحى إليه شيء، هو واضح أن القرآن فيه أمور كثيرة، ليس فيه مجرد أنك أنت منذر. طبعا لابد أن يكون المراد أنه لم يوحى إليه إلا، يعني ليس الوحي مقتصر في الإنذار، بل دور الرسول مقتصر في كونه منذرا، يعني الرسول ليس إلا منذرا. وهذه آيات كثيرة تقول ما أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين، وكل الرسل كانوا يقولون. وحتى في هذا أيضا مبالغة طبعا، يعني الرسول دوره في تعليم البشر وتزكية البشر أكبر من المنذر، وحتى في صريح هذه الآيات أنه مبشر ومنذر على الأقل، يعني مو مجرد إنذار، مبشر ومنذر، بل هو سيد مطاع، بل هو مبين للحقائق، بل هو مفسر للقرآن ويبين ما نزل عليه من الآيات. فدوره ليس مقتصرا على الإنذار، هذا من باب المبالغة، يعني من باب إكبار هذا الدور، يعني هذا أعظم دور للرسول مطلق الرسول. ولذلك كأن دوره مقتصر على هذا. السبب هو أهمية هذا الخطر، البشر غافل عن الخطر المحدق به والمحيط به، والرسول هو الذي ينبهه على هذا الخطر وينذره بهذا الخطر ويحذره من هذا الخطر، وهذا أكبر دور للرسول. فكأنه ليس له دور إلا ذلك، يعني كل ما عداه لا يعتبر أمرا مهما بالنسبة لهذا الأمر العظيم من جهة خطورة هذا الأمر، ولأن الإنسان غافل عن هذا كلية. يعني تشوف أن البشر همه وغاية ما يريد أن يبلغ إليه هو أن يعيش في هذه الدنيا حياة هنيئة وسعيدة مثل ما يقولون مثلا. يعني يمكن أهم شيء للإنسان أن يكون يعيش طول حياته سالما معافى مثلا وغنيا ومترفا، ما هو شيء أكثر من هذا. فتجد أن أعظم البشر عنده البشر الذي اكتشف له مثلا هذه الحقائق الكونية اللي على أساسها قامت الحضارات وقامت هذه الثقافات وإلى آخره، يعني بينما هذا كل ما تجدونه شيء بسيط جدا ليس له أي أهمية وأي دور في حياة الإنسان، لأن الخطر المحدق بالإنسان هو خطر الآخرة والحياة الأبدية اللي الإنسان يغفل عنه، بل ربما أصلا ينكره. فهذا الدور العظيم هو دور الرسول، وهو إنذاره للبشر بأنك أنت لست موجودا أرضيا. وهذه الآيات تشير إلى أن الإنسان ذو جانبين، الإنسان ليس موجودا أرضيا بل هو موجود علوي، عالم الأعلى، الملأ الأعلى، أنت كنت بالملأ الأعلى وكنت طرفا للمخاصمة والاختصام في الملأ الأعلى، وين كنت موجودا أرضيا في نفس الوقت؟ وهذا شيء غريب أن هذا الإنسان المخلوق من طين أصبح ينازع الملائكة، بل سجد له الملائكة. فيريد أن ينبه الإنسان إلى موقعه في الكون. ولذلك هذه الآيات من أعظم الآيات، هذه الآيات اللي تذكر حياة البشر وتكون البشر في عالم قبل هذا العالم. فأحد التفسيرين أنه أنما نائب فاعل إن يوحى إلي إلا كوني منذرا، هذا من باب المبالغة، كأنه ليس هناك في الوحي شيء إلا الإنذار، وكأنه ليس للرسول دور إلا دور المنذر فقط. ويمكن أن يكون أنما مجرور، يعني إن يوحى إلي إلا لأنما أنا نذير مبين، يعني لماذا يوحى إلي هذا الأمر؟ لأني أنا منذر. معنى ذلك أن سرد هذه حوادث وهذه القصص وهذه الآيات ليس مجرد بيان لحقائق وأمور كونية أو تاريخية. القرآن ليس كتاب قصة، وليس كتاب تاريخ، وليس كتاب يبين العلوم الكونية أو الطبيعية. القرآن كتاب ينذر البشرية. فإذا كان فيه حقيقة من هذه الحقائق وأوحي به بها إلى الرسول، لا يوحى إلا من جهة أنه منذر، السبب يعني العلة، إن يوحى إلي إلا لأني أنا نذير. يعني لماذا يوحى هذا الأمر إلي؟ السبب أني أنا منذر. يعني الوجه والعلة في وحي هذه الأمور إلى الرسول هو أن ينذر به. هذا المعنى. المعنى أنه أنتم لا تنظروا إلى هذه الإنسان غالبا في هذه الموارد يمكن يتعمق في هذا الموضوع كل التعمق، ما هو المراد بالملأ الأعلى، من هم الملائكة، من هو إبليس، كل هذه الكلمات يفسرها ويتعمق فيها، ولكن المعنى الأصلي، الغرض الأصلي الواقعي مغفول عنه. نجد هذا كثير، يعني في التفاسير نجد أن المفسر يتعمق في مفردات الألفاظ ولكن يغفل عن الغاية والغرض. الغرض هو الإنذار، مو مهم أنك تعلم ما صار هناك وماذا دار من الحديث بين الملائكة وبين الله تعالى، وبين إبليس وبين الله تعالى، وشنو معنى السجود، نبحث عن هذا ما يخالف، ولكن المهم أنك تتفهم الأمر بأن الغرض من هذا البيان ومن ذكر هذه الحقيقة هو الإنذار بالواقع، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذ ظرف، فيمكن أن يكون بدلا من قوله إذ يختصمون، فيبين يعني ماذا دار في الاختصام، هذا يبين الاختصام، إذ قال ربك، ويمكن أن يكون متعلق بمحذوف يعني أذكر إذ قال ربك، ولكن يمكن الأفضل أن نقول أنه بدل من قوله إذ يختصمون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، ظرف الاختصام، ماذا وقع في ظرف الاختصام؟ إذ قال ربك، يعني هذا يبين الاختصام. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. البشر مأخوذ من البشر، وهو الظهور في معجم مقاييس اللغة، الظهور في حسن وجمال، مو مجرد ظهور. البشر يقال لظاهر الجسم، ظاهر جسم الإنسان، هذا الجلد يقال له بشرة لأنه ظاهر. ولكن هذا الكتاب يقول بأن هذا مو مجرد ظهور، ظهور في حسن وجمال، لأن هذا مأخوذ من البشارة والاستبشار. فالتعبير عن هذا الموجود بالبشر لعله في مقابل الجن المتستر اللي ليس له ظهور، وفي مقابل الحيوانات الأخرى اللي هي ليس لها هذا الجمال الموجود في البشر. الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالبشر باعتبار أنه موجود ظاهر، وظاهر في حسن وجمال. الله تعالى يخاطب ملائكته أني أريد أن أخلق موجودا ظاهرا مو مثلكم، وهذا الموجود الظاهر موجود من طين، أخلقه من الطين، يعني موجود أرضي، طين أرضي يعني موجود من عالم الطبيعة. فالبيان هنا يريد أن يبين، الله تعالى يريد أن يبين لملائكته اختلاف هذا الموجود معهم في طبيعته وتكونه، يعني هذا يختلف عنكم، هذا موجود من طين وهذا موجود ظاهر مو مثلكم، ولكن يجب أن تسجدوا له. وهذه الآيات تشير إلى أن للإنسان جانبين، يعني جانب أرضي يشار إليه بأنه من طين، وجانب علوي ويشار إليه بقوله ونفخ فيه من روحه، وهو بهذا الجانب ينازع الملائكة ويخاصمهم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، وهذا من غريب الأمر أن هذا الإنسان مع أنه من طين ومخلوق من مادة أرضية بل من صلصال من حمأ مسنون، ومع ذلك فكان له في ذلك العالم صفات غير هذه الصفات، يعني كان للإنسان أمر أو صفات أو حال غير هذه الحالة، لأن الله تعالى يقول لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني كان الإنسان موجودا ولكنه موجود في عالم لا يجوع فيه ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحى، يعني ليس له هذه الحاجات المادية الموجودة في هذا الدنيا. بل ربما يفهم من قوله تعالى بعد أن أكل آدم من الشجر، اللي هذا أيضا هو له يعني معنى رمزي مو معلوم شنو القصد، يعني ظاهر يعني مو واضح، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني قبل هذا ما كانوا يعلمون بأن لهما سوأة، مما يشعر بأن الإنسان في عالم قبل هذا العالم كان موجودا ولم يكن يشعر بالحاجة الجنسية، مع أنه كان هناك رجل وامرأة آدم وحواء، ولكن قبل أن يأكل من هذا من هذه الشجرة لم يبدو لهما لهما مو للآخرين، لهما سوآتهما، يعني ما كانوا يعلمون بأن هناك فارق بينهما وهناك حاجة جنسية، أبدا ما كانوا يعلمون بهذا الشيء. كان الإنسان في عالم خارج هذا العالم موجودا ومتكونا وليس له هذه الخصائص، إلى أن نزل إلى هذا الحضيض وابتلي بهذه المضايقات وهذه الحاجات، ومع ذلك كان مخلوقا من طين ومن صلصال من حمأ مسنون. هذا شيء غريب أن الإنسان كيف نازع الملائكة وكان منهم ومثلهم ومع ذلك كان مخلوقا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. على كل حال هذا البشر الله تعالى أمر ملائكته أني إذا سويته، يعني عدلت أجزاءه، سويته يعني خلقته سويا معتدل الأعضاء والأجزاء كاملها، كمل خلقه، وطبعا كمال هذا الخلق بالحياة، يعني لو يكون مجرد جسم ليس له حياة مستوي، يعني سويته يعني حتى مع الحياة. فإذا نفخ الروح غير هذا الحياة، ونفخت فيه من روحي شيء آخر، والدليل الآخر على أنه هذا الروح غير هذه الحياة أن هذه الحياة ما يختص بالإنسان، هذا الحياة موجود في كل الحيوانات. فهناك شيء آخر في الإنسان بعد التسوية وبعد تعديل الأعضاء بما فيها الحياة، بعد ذلك ينفخ فيه من روحه. ولذلك أيضا يعبر عنه في آية أخرى: ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني أصلا الإنسان بعد أن ينفخ الله فيه من روحه يتطور تطورا آخر وينشأ خلقا آخر ويصل إلى مرحلة أخرى غير هذا المرحلة الحيوانية الموجودة في كل الحيوانات. فهناك شيء يمتاز به الإنسان، ولعله هو النفس البشرية اللي هذا الشيء مو موجود في بقية الحيوانات. ولذلك أيضا يضاف هذا الروح، أضاف هذا الروح إليه ونفخت فيه من روحي. هذا تشريف الله تعالى، ليس له روح، يعني هذا الروح الخاص بي، يعني هذا تكريم عظيم جدا أنه الله تعالى كرم. ولقد كرمنا بني آدم، كرم الإنسان بأن نفخ فيه من الروح المتشرفة الخاصة به، فهذا هو الذي جعل الإنسان ممتازا بين الموجودات كلها. هذا الشيء اللي ليس لا في الملائكة ولا في الجن ولا في الحيوانات، وهذا هو الذي أسجد الملائكة. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. والتعبير بالوقوع، يعني ما يقول فاسجدوا، فقعوا له ساجدين، لعل فيه إشارة إلى أنه لا تنتظروا شيئا آخر. الوقوع يعني فجأة كلكم لازم مرة واحدة تسجدون له، يعني لا تنتظروا أمرا آخر. يعني السجود للإنسان ليس لأنه عالم وليس لأنه متقي وليس لأي صفة أخرى، بس نفخت فيه من روحي أسجد له. شيء غريب هذا، لماذا الله تعالى أمر الملائكة بأن يسجدوا؟ طبعا السجود لا يراد به هذا السجود اللي احنا نضع الجبهة على الأرض مثلا، أكيد مو هذا، لأن السجود الله تعالى يقول لله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء يسجد لله. ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء، يعني يذكر في سورة الحج آية طويلة اللي كل شيء يسجد لله، والنجم والشجر يسجدان. أو مثلا أمر بني إسرائيل وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا، شلون يصير واحد على جبهته يمشي؟ السجود هو الخضوع والتذلل. ما المراد بالسجود؟ وكيف الله تعالى أمر ملائكته وهم أشرف الخلق أن يسجدوا لآدم أو للبشر، ونحن نقول في الفقه أن السجود لا يجوز إلا لله تعالى، حتى للأنبياء وحتى للأئمة ما يجوز السجود، السجود خاص بالله تعالى. كيف الله تعالى أمر ملائكته أن يسجدوا لهذا الإنسان، لهذا البشر؟ والحمد لله رب.